السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه وبعد. فإن الشريعة الإسلامية شريعة ربانية جاء بها خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قد تربى يتيما في حجر جده ثم عمه صلوات ربي وسلامه عليه. وقد اهتمت شريعتنا الغراء باليتامى غاية الاهتمام، كما دلت على ذلك السنة النبوية والآيات القرآنية. فإحياء لهذه العبادة الجليلة سعت جمعية البصائر العلمية الثقافية لولاية بومرداس أن تنظم محاضرة بعنوان رعاية الإسلام باليتامى، والتي يتشرف بإلقائها الشيخ خالد حمود حفظه الله، فنرحب به ضيفا كريما بيننا كما نرحب بهذا الحضور المبارك. وقبل أن أحيل الكلمة إلى الشيخ، أنبه الإخوة الحضور على جميع الهواتف على الصامت حتى لا يحصل التشويش خلال المحاضرة، وجزاكم الله خيرا، وليتفضل الشيخ مشكورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أخبر الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة من كتابه، بيّن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من أعظم المقاصد التي بعث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل تحقيقها ومن أجل أن يقوم الناس بها في أرض الله سبحانه وتعالى هي تحقيق العدل بين الناس. تحقيق العدل بين الناس، فالقوي كما قال صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه، فالقوي ضعيف في نظر الإسلام حتى يؤخذ الحق منه، والضعيف قوي حتى والضعيف كذلك قوي حتى يؤخذ الحق له، كما قال صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه. فمن هذا الأساس ومن هذا المنطلق جاءت عناية نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقبل ذلك عناية القرآن الكريم بالضعفة من الناس والمستضعفين منهم ممن لا طاقة لهم على حماية أنفسهم أو على استجلاب الخير ودفع الضر عنهم. أكد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقه، عظم ربنا سبحانه وتعالى في كتابه حرمته، ومن هؤلاء هو اليتيم. فعناية القرآن والسنة باليتامى عناية بالغة، ولا أدل على ذلك من أن الآيات التي تعلقت بالكلام على اليتيم وأحكامه تكررت في القرآن حتى ورد ذكره مفردا ومجموعا في القرآن 23 مرة. ذكر الله سبحانه وتعالى حقه وحث عليه، وأكد على تحريم أذيته، وأكد على إيصال الخير إليه. وكذلك جاء في سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذلك شيء كثير طيب للأهمية البالغة المتعلقة بهذا الموضوع المهم. ثم إن أهميته تتجلى إذا عرفنا أن غالب من لا يحظى بالرعاية التامة من الأيتام ذكورا وإناث، فإنه سيتضرر في نفسه وسيكون كذلك ضارا ووبالا على مجتمعه، وسيكونون أدوات سهلة ليستغلها أهل الفساد في الأرض ممن يحبون إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. وذلك أن اليتيم الذي لا تحصل به العناية من الذكور والإناث فإنه ينشأ محروما، والحرمان هو الأداة التي يستغلها من يريد أن يستغل نقاط الضعف في أهل الإسلام. فلذلك وجب العناية بهذه الطائفة من الناس وبالمستضعفين عموما حتى لا يستغلوا في إفساد أنفسهم أولا فيوبقوا دنياهم وآخرتهم، ثم لا يستغلوا كذلك ثانيا في إفساد بلدانهم وأوطانهم. ووجه آخر لتأكد العناية بهذا الباب وهو قضية الأيتام، هو ما شاع في هذه الأزمنة المتأخرة من شيوع هذه الظاهرة شيوعا عظيما. لا نتكلم عمن ييتم باعتبار تطليق أبيه وأمه أو باعتبار المشاكل الأسرية، فهذا باب آخر، لكن نتكلم عما يحصل به اليتم من كثرة القتل وكثرة الحروب التي فشت في أهل الإسلام في 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 بلدنا هذا في سنين مضت، وكذلك في فلسطين، في غزة بالخصوص، وفي سوريا، وفي العراق، في كثير من بلاد الإسلام. صار الأيتام عوض أن يعدوا بالآلاف صاروا يعدون بالملايين، الملايين الكثيرة من أبناء المسلمين ممن ينطبق عليه هذا الوصف بسبب ما شاع من القتل والهرج الذي هو من علامات آخر الزمان، كما صار أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام. فلكثرة الأيتام، هذه الكثرة البالغة، ولغفلة كثير من أهل الإسلام عن هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الدين وهي التكافل والعناية بهذه الطائفة من الناس، تحتم العناية بهذا الباب والتأكيد به والتذكير، ويكون ذلك إن شاء الله في فصول من تعريف اليتيم في اللغة وحده في الشرع، ثم مظاهر عناية الشارع باليتيم والأحكام التي خصت لبيان أحواله في أطواله كلها، والله معين. فأما اليتيم في اللغة فهو مأخوذ من كلمة اليتم وهو الانفراد، والاسم منه اليتم. سمي به الصبي الذي يفقد أباه قبل البلوغ لأنه أفرد، يعني أفرد في مواجهة الحياة ومصاعبها. وقيل في أصل معناه، يعني أصل معنى اليتم في اللغة إنه من جهة مشتق من الغفلة، وأصل معناه هو الغفلة لأن اليتيم يغفل عن بره. وقيل من الإبطاء لأنه كذلك يبطئ البر عنه، ويجمع على يتامى ويجمع كذلك على أيتام. وأهل العربية يقولون إن اليتم في بني آدم إنما يكون من جهة الأب، بخلاف اليتم في البهائم فإنما يكون من جهة الأم. فاليتيم في بني آدم هو من فقد أباه دون البلوغ، أما اليتيم في البهائم فهو من فقد أمه وقت حاجته إليها. والسبب في ذلك ظاهر، لأن تضرر الولد من بني آدم أكثر ما يتضرر إذا فقد أباه، لأنه هو المعين وهو المنفق وهو الحافظ والحامي، وضد هذا موجود في البهائم. فلذلك كان يتم في البهائم من جهة فقد الأم، أما في بني آدم فلا يسمى يتيما إلا من فقد أباه. لو ماتت أمه ولم يفقد أباه فليس بيتيم، لكنه يسمى في اللغة المقطع، وربما قيل له العجيب. وإذا كان اليتيم الذي يفقد أباه فمن باب أولى من يفقد أمه وأباه، ويسمى في العربية اللطيم. فعندنا اليتيم والعجي أو المقطع، وعندنا اللطيم. فاللطيم من فقد أمه وأباه، والعجي من فقد أمه دون أبيه ولا يأخذ حكم اليتيم. واليتيم باعتبار الأصل هو من فقد أباه. أما حده في الشرع فهو من فقد أباه دون البلوغ. فإذا كان دون سن البلوغ من الناس أو من من الناس دون سن البلوغ فهو اليتيم، إذا بلغ سن الرشد فليس بيتيم. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنن أبي داود أنه قال لا يتم بعد احتلام، والاحتلام هو علامة أو دلالة على البلوغ، فمن بلغ فقد زال عنه وصف اليتم. وقد يطلق عليه يتيم باعتبار الأصل، يعني بعد البلوغ قد يقال فلان يتيم، يعني تربى يتيما، يصدق عليه هذا الوصف. لذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم ربما قيل له يتيم أبي طالب، يعني اليتيم الذي رباه أبو طالب. وقال الله في القرآن وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، هو سماهم يتامى وأخبر أنهم بلغوا النكاح يعني سن الرشد، فهم يتامى باعتبار ما كان، يعني باعتبار ما تربوا عليه قبل البلوغ. أما إذا وصل سن البلوغ فقد خرج عن وصف اليتم قطعا، وهذا في الذكور لا خلاف فيه، هو محل وثاق. كذلك هو في حق الإناث، فالمرأة إذا بلغت سن الحلم فقد بلغت. وقد صحح الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتم بعد احتلام، ولا يتم على جارية إذا هي حاضت، يعني إذا هي بلغت. ويقال هذا لأن بعض أهل اللغة قال إن المرأة تسمى يتيما حتى تتزوج، يعني لا تخرج عن وصف اليتم إلا الثيب. ومنهم من قال تسمى يتيما بإطلاق، يعني لا 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 ينفصل عنها وصف اليتم أبدا، وهو قول النظر رحمه الله. لكن الصحيح الذي عليه عوام أهل العلم أن الذكر والأنثى من الناس كلهم لا يسمى يتيما إلا إذا كان دون البلوغ، فإذا بلغ فقد زال عنه وصف اليتم. وينبغي أن يعلم قبل الخوض فيما يتعلق باليتيم وأحكامه أن اليتم مع أنه ظاهرة من الظواهر ومظنة من مظان النقص، إلا أنه ليس عيبا في الرجل ولا عيبا في الولد أن يكون يتيما، يعني ليس نقصا فيه ولا في نفسه ولا في ديانته، ولا ينبغي أن يكون له عقدة منه. ولذلك فإن ربنا سبحانه وتعالى قد اختار لأكمل خلقه على الإطلاق وأشرفهم مطلقا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الوصف، فتربى عليه الصلاة والسلام يتيما إذ قد توفي أبوه وهو في بطن أمه، وإذ قد كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتيما، فهذا يدل على أن اليتم ليس بنقص في الإنسان في دينه أو خلقه أو عقله. لكن والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى اختار هذا الوصف لخيرة خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد تكلم العلماء لماذا اختار الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكون يتيما. الله تعالى يقول له في القرآن ألم يجدك يتيما فآوى، فهو إخبار من الله سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه وجده يتيما فآواه، يعني فكفله ورباه وأنعم عليه. وقلت قد تكلم العلماء في الحكمة من كون نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربي يتيما، وذكروا في ذلك أشياء كثيرة، منها أن يحرص نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرصا شديدا على هذا الصنف من الناس، وأن يعتني بحقوق اليتامى ولا يهملها. فلذلك عرف نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا المعنى منذ القديم، يعني برعايته للأيتام وتعاهدهم له، حتى قال أبو طالب عمه في القصيدة المشهورة التي يثني فيها على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. فكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متعاهدا لليتامى حريصا عليهم محسنا إليهم كان معروفا بهذا عليه الصلاة والسلام. وذكروا كذلك من المعاني أن يكون في ذلك إكرام لليتيم وتسلية له، حتى إذا عرف أن هذا الوصف الذي هو فيه وهو كونه يتيما قد شاركه فيه أشرف خلق الله سبحانه وتعالى، فلا يكون عليه في ذلك حزن ولا أسى. وقالوا فيه كذلك أن يكتمل ويتم اعتماد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الله سبحانه وتعالى، ولا يلتفت إلى ما سواه، إذ قد رباه الله سبحانه وتعالى وآواه إليه وهو يتيم ضعيف، فيكون تعلقه به أكمل مما لو كان له والد يحميه ويعتني به. ومن ذلك أيضا أن العادة في اليتيم لضعف الراعي والحامي له فإن عيوبه تكون ظاهرة، لأن التربية تكون أنقص فيه. فإذا كان يتيما ولم يعرف عنه إلا الخلق الحسن ولم يعرف عنه إلا الاستقامة التامة حتى في صغره، فهذا أدعى لأن تعترف القلوب بكماله عليه الصلاة والسلام. إذ العادة أن اليتيم تظهر عيوبه وتظهر أخطاؤه ويكون فيه نقص من جانب التربية، إلا أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان الأكمل من كل الوجوه، وهذا زيادة في فضيلته وشرفه وإظهار كماله عليه الصلاة والسلام. ومنها كذلك أن يعلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعلم أن تربية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي من الله سبحانه وتعالى ابتداء، كرامة من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وليست بتربية والد ولا تعليم معلم. ثم هي كذلك معجزة من معجزات نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه بلغ هذه الدرجة العالية في الكمال خلقا وخلقا وقد ربي يتيما عليه الصلاة والسلام. وقد قيل لجعفر الصادق رحمه الله ورضي عنه وهو من أئمة المسلمين ممن ينقل عنه من علوم العلم من عيون العلم الشيء الطيب الكثير. قيل له: لما أوتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال: لئلا يكون لمخلوق عليه حق. ومقصوده بهذا أن يكون كون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتيما أدعى لأن يصدع بحق الله عز وجل ويقوم به. ولأن الولد أو لأن الوالد والوالدة والوالدة من الأشياء التي ربما يضعف الإنسان بوجودها، كون النبي صلى الله عليه وسلم له أبوه وأمه اللذين يريان ما يحصل له من الأذى إذ هو جاهر قريشا بالدعوة إلى دين الله عز وجل وتوحيده وترك آلهتهم وأصنام وأندادهم التي يعبدونها من دون الله عز وجل، فقد يكون عليه ضعف أو نقص في القيام بمجابهة المشركين من جهة هذا الباب. فقال: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوتم حتى لا يكون لمخلوق عليه حق، فيكون أقوم عليه الصلاة والسلام بما يجب لله سبحانه وتعالى عليه في تبليغ دعوته. وهذه أشياء كثير منها ربما حصلت لأهل الكمال من غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد هذا ينظر فيما جاء في الشرع في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصور التي تدل على شدة عناية الإسلام باليتيم. فالله سبحانه وتعالى قد أمر بالإحسان إليهم غاية الإحسان، وأكد ذلك تأكيدا عظيما. جعلهم الله سبحانه وتعالى من أصحاب الحقوق، فقال سبحانه وتعالى في آية الحقوق العشرة المعروفة في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. فجعل الله سبحانه وتعالى اليتامى من أهل الحقوق الذين يجب على المسلمين أن يراعوا حقه. وقد علم أن الله سبحانه وتعالى قد جعل دون الجنة حجبا وأبوابا، وتلك الحجب والأبواب هي حقوق الله عز وجل وحقوق خلقه. فمن أدى حقوق الله سبحانه وتعالى وهو توحيده سبحانه وتعالى وتجريد المتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم وأدى حقوق الخلق، فهذا الذي يصل إلى جنان الله عز وجل العالية سالما منعما. وأما من ترك ذلك وضيعه فقد وضع بينه وبين جنة الله عز وجل تلك الحجوبة التي قد يصل معها وقد لا يصل. الله سبحانه وتعالى كذلك من تأكيد العناية بهذا الباب أخبر أنه أخذ العهد والميثاق على بني إسرائيل أن يؤدوا حق اليتيم ويرعوه. قال الله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. فالله عز وجل قد أخذ العهد والميثاق على بني إسرائيل، وما أخبرنا الله عز وجل في هذا العهد والميثاق لا إشارة إلى أننا مخاطبون بما خوطبوا به من المحافظة على هذا العهد والميثاق الذي هو عبادة الله سبحانه وتعالى والإحسان إلى خلقه، ومنهم الوالدان والقرابة والأيتام والمساكين. وكذلك الله سبحانه وتعالى ما ذكر في الغالب أهل الزكاة المستحقين للصدقات إلا وذكر معهم الأيتام. قال الله تعالى في وصف عباده المؤمنين المنفقين المتصدقين: قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وقال كذلك سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. فأخبر الله عز وجل في الآية الأولى أن صفة المؤمنين الذين يخافون عذاب الله عز وجل أنهم يؤتون المال مع حبهم له يتصدقون به ويضعونه في حقه، ومن ذلك المسكين واليتيم. في آية البر أخبر أن البر وهي كلمة جامعة لكل معاني الخير ليست هي باستقبال المشرق أو المغرب، يعني سواء صلى الإنسان إلى المشرق وهي القبلة الأولى أو إلى القبلة الثانية إلى الكعبة فليس هذا هو البر، لكن البر هو الإيمان بالله عز وجل وتحقيق شرائعه وأداء الحقوق إلى أهلها، ومن ذلك حق اليتيم والمسكين في العناية بهما وحفظهما مما يؤذيهما. وقال الله تعالى كذلك: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين. هذه في قسمة الإرث، وقد اختلف العلماء هل هذه الآية منسوخة أو ليست بمنسوخة، ومذهب ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن أنها محكمة وليست بمنسوخة، يلزم الله سبحانه وتعالى فيها أهل الميراث إذا جلسوا بقسمته وكان شيئا كثيرا تتعلق به النفوس أن يرضخوا منه إلى من حضره من الضعفة، ومن ذلك اليتيم والمسكين. قال الله إذا حضر القسمة والقربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. ولما سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نبينا عليه الصلاة والسلام عن الصدقة وأوجهها وأماكنها أمره الله سبحانه وتعالى أن يدله على اليتيم. قال الله يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. فهذه مواضع الإنفاق ومواضع البر والخير، يا من تريد أن تفعل الخير، هي لذوي القربى من الوالدين والأقربين ولليتامى والمساكين وابن السبيل. بل أبلغ من ذلك، أبلغ من ذلك وأوغل في الحرص على إيصال النفع لليتيم اليتيم هو أن الله سبحانه وتعالى قد جعله من أهل الخمس، من أهل الخمس في الفيء، والفيء هو ما يغنمه المسلمون من غير قتال، فما أخذه المسلمون من غنموه في الحروب بقتال فهو الغنيمة، وهو حق للمقاتلين في للمجاهدين الذين غنموا تلك الغنائم. أما ما أفاءه الله عز وجل عليه من غير قتال فهو الفيء، وقد قسمه الله سبحانه وتعالى أخماسا جعله لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي أربعة أصناف من الناس جعل الله تعالى منهم اليتيم. قال الله تعالى وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. وهذا ظاهر واضح في عظمة حق اليتيم وتأكيده، حتى إنه جعل له نصيبا في الفيء وجعل له خمسا منه. وإذا قيل الإحسان إلى اليتيم فأعلى درجات الإحسان إليه هي كفالته، كفالته بأن يتكفل الإنسان بتربيته وعنايته ورعايته كفالة حسية وكفالة معنوية. كفالة حسية بأن يتكفل بما يلزمه من المأكل والمشرب والمطعم والملبس ومكان المبيت والإيواء، والكفالة المعنوية التي هي التربية والتعليم وتأديبه بآداب الإسلام وتعليمه عقائده وشرائعه وحثه على التزامها. وقد جاء في هذا من الفضل شيء عظيم لم يكد يأتي مثله في كثير من أعمال البر. صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في البخاري ومسلم أنه قال كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإصبعيه السبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا، يعني فرق بين إصبعيه تفريقا يسيرا وقال أنا وكافل اليتيم له أو لغيره، ومعنى له يعني سواء كان من قرابته ولغيره يعني من غير قرابته. فمن كفل يتيما سواء كان من قرابته بأن توفي أبوه وكان هذا الكافل عمه أو خاله أو غير ذلك من قرابته، أو لم يكن قريبا له بأن كان أجنبيا عنه، يقول رسول الهدى عليه الصلاة والسلام أن وهو كهاتين في الجنة. وفرج بين أصابعه قليلا، قالوا إشارة إلى المقدار اليسير في التفاوت بين درجة كافر اليتيم ودرجة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة. فقولوا لي بربكم أي شيء يستطيع أن يفعله الإنسان يحصل به هذه الدرجة العالية عند الله سبحانه وتعالى. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو أعلى الناس درجة عند الله عز وجل على الإطلاق، وهو صاحب المقام المحمود، وهو صاحب اللواء آدم فمن دونه تحت لوائه عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. يقول لهذا الرجل الذي كفل يتيما أنا وهو في الجنة كهاتين، ثم يفرج بين إصبعيه قليلا إشارة إلى الفرق اليسير بين الدرجتين. وما ذاك قال العلماء إلا من أجل أن وظيفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمته هي أشبه شيء بوظيفة كافل اليتيم في يتيمه. فلما شابه كافل اليتيم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فضيلة في وظيفته استحق أن ينال فضيلته ودرجته، وذلك أن وظيفة نبينا صلى الله عليه وسلم في أمته هي أن يعلمهم ويربيهم ويهديهم إلى ما يصلح شؤونهم في الدنيا وإلى ما يفوزون به كذلك عند الله سبحانه وتعالى. وكافل اليتيم هذه هي وظيفتهم، وظيفتهم أن يربي هذا اليتيم ويعلمه ويطعمه ويكفيه معونة المعيشة، ومع ذلك يعلمه ما به صلاحه وفلاحه عند الله سبحانه وتعالى. فلما شابهت الوظيفة الوظيفة اقتضى ذلك أن يلحق بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الدرجة العالية الرفيعة، وهو فضل عظيم لا ينبغي لمن قدر عليه أن يفوته أو يفرط فيه. لذلك قال ابن بطال رحمه الله في شرح البخاري قال: حق على كل من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، إذ لا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك. وإذا كان الواحد منا إنما يعمل جهده ويبذل وسعه ليبلغ جنات الله عز وجل ورضوانه، فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم قد اختصر لمريد الخير الطريق، قد اختصر الطريق وبين له الطريق الذي يصل به إلى أعلى المنازل عند الله عز وجل، وهو كفالة هؤلاء الضعفة من الأيتام. وفي مسند الإمام أحمد عن مالك بن الحارث رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول، هو حديث صحيح بشواهده، يقول: من ضم يتيما بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة البتة، يعني لزمت له الجنة ووجبت وصارت حقا له أن يدخل الله سبحانه وتعالى جنات العالية، كونه ضم يتيما بين أبوين مسلمين، يعني بينه وبين زوجه، فأطعماه وكسياه وكفياه مؤونة الدنيا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يستغني عنه. وفي هذا بشارة لكافريته، فإنه لا يشترط أن يكفله من يوم ولادته إلى أن يبلغ، لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يستغني عنه، يعني لو قدر أن رجلا كفل يتيما شهرا أو شهرين أو ثلاثا أو أكثر من ذلك أو أقل ثم استغنى هذا اليتيم، فلهذا الرجل بإذن الله عز وجل هذا الفضل الذي ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه كفله حتى استغنى عنه. وهذا كذلك فيه إشارة إلى أن من كفل يتيما فلا ينبغي أن يفرط فيكفله سنة أو سنتين ثم إذا حصل بعض الأشياء أو بعض المشاكل أو بعض الاعتراضات تخلى عنه، فإنه إنما ابتدأ شيئا ثم ضيعه قبل أن يحصل الفضل الذي وعد به نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن كفل يتيما حتى يستغني عنه، يعني حتى يصير اليتيم قادرا على أن يدبر شؤون معيشته من غير حاجة إلى كفيل، فقد استوجب على الله سبحانه وتعالى أن يدخله جناته. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم من فضله. وقوله ضم يتيما إلى بين أبويه هذا على حكم الغالب الذي هو أن يربي اليتيم في حجره بين أبويه، وإلا فقد نص العلماء على أنه لو كفله في غير بيته فإن الفضل إن شاء الله تعالى حاصل، وذلك بأن يعرف اليتيم وأمه والأرملة مثلا فينفق عليه ويتعاهده بالإحسان ويتعاهده بالنفقة اللازمة له في شؤونه كلها، ويتعاهده كذلك بالتربية وبإيصال منافع الدنيا والآخرة إليه حتى لو كان في بيت أمه، بل حتى ولو كان في بعض المراكز التي يعتنى فيها بتربية أمثال هؤلاء، فإن له إن شاء الله تعالى فضلا عظيما، إن لم يكن هذا الفضل بتمامه فله من ذلك نصيب عظيم. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالقائم لا ينام والصائم لا يفطر، كالقائم لا يفطر والصائم لا ينام والصائم لا يفطر، فمن سعى على أرملة سواء كانت لها أولاد أو ليس لها أولاد فإن شاء الله لهم هذا الفضل العظيم الذي أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم. والغرض أن كفالة الأيتام لا تتوقف على أن يكفله في بيته ويضمه إليه، لأن هذا خرج على غالب المعروف في كفالة الأيتام وتربيته، ولو قدر على أن يكفله وهو عند أمه أو في بعض المراكز بحيث لا ينقصه شيء وكأنه في بيته، فإن شاء الله له من هذا الفضل شيء عظيم. وهذه فيما يتعلق بما جاء في الشرع من الأمر بالإحسان إلى اليتيم. من صور العناية كذلك باليتيم الجهة المقابلة، وهي النهي عن أذيته والإساءة إليه أي نوع كان من أنواع الأذية والإساءة. قال الله سبحانه وتعالى: وأما اليتيم فلا تقهر. والقهر هو الظلم والاحتقار، فقال الله سبحانه وتعالى: وأما اليتيم فلا تقهر، يعني لا تحقرهم ولا تظلمهم. الآية في مصحف عبد الله بن مسعود، وهي قراءة رضي الله عنه وأرضاه: وأما اليتيم فلا تقهر، بالكاف بدل القاف. والكهر هو العبوس، فيقول الله: وأما اليتيم فلا تقهر، يعني لا تعبس في وجهه وتكلمه بعنف وغلظة، كما قال معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه في الحديث لما ذكر تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له، قال: فوالله ما نهرني ولا كهرني، يعني لم ينهرني ولم يعبس في وجهي ويكلمني بغلظة وعنف. الله يقول: ولا تقهر في قراءة ولا تكهر، فهو نهي عن ظلم اليتيم ونهي عن العبوس في وجهه وتكليمه بعنف وغلظة. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره، قال: دلت الآية على اللطف باليتيم وبره والإحسان إليه، حتى قال قتادة رحمه الله، وهذا أخرجه عنه ابن أبي الدنيا في كتاب النفقة على العيال، قال: كل اليتيم كالأب الرحيم، وهو الضابط في معاملة اليتيم. يستفاد عن هذا التابعي رضي الله عنه وأرضاه: كل اليتيم كالأب الرحيم. فإذا سأل الإنسان عن الضابط فيما ينبغي أن يعامل به اليتيم، فنقول: عامله كما يعامل الأب الرحيم ولده، فما يأمره به ما يأمر به الأب الرحيم ولده فأمره به، وما يعامل وما ينهاه عنه فانهاه عنه، وهكذا. وهو ضابط حسن في هذا الباب. ومن تخلى عن هذا الخلق، وهو ترك أذية اليتيم وقهره والعبوس في وجهه والغلظة عليه، فهو متوعد عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك ذكر الله عز وجل هذا العمل من وصف الكافرين، وجعله من أخلاقهم أنهم لا يعطفون على اليتيم. قال الله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. ويدعو اليتيم يعني يغلظ عليه ويعامله بعنف ويدفعه بشدة، كقول الله عز وجل في القرآن عن الكافرين واصفا سوقهم من النار، قال: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يعني يدفعون إلى نار جهنم دفعا. هذا العمل وهو الدفع الشديد ذكره الله تعالى من أخلاق الكافرين في معاملة اليتيم، فقال: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. ونظيره كذلك كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى في سورة الفجر: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحرضون على طعام المسكين. فترك إكرام اليتيم ذنب توعد الله سبحانه وتعالى عليه وأخبر أنه من أخلاق الكافرين، وهذا ترك إكرامه فقط. فكيف إذا وصل إلى أن يؤذيهم فيكهرهم أو يقهرهم أو يدعهم؟ نسأل الله تعالى العافية من ذلك. والله سبحانه وتعالى لما ذكر عن المشركين حكايتهم، لما ذكر عن المشركين أسباب تعذيبهم وأسباب هلاكهم في الآخرة، ذكر من ذلك عدم رعايتهم حق اليتيم. قال الله تعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، يعني العقبة الكؤود التي لم يتقحمها الكافر حتى ينال فضل الله وثوابه. قال: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، تعظيم الله يقول الله عز وجل. ثم فسرها فقال: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، يعني أن الكافر استحق التعذيب وحرم نعيم الله سبحانه وتعالى لأنه لم يقتحم يوما العقبة التي إنما ينجو وينعم من اقتحمها. ما هي هذه العقبة؟ قال الله عز وجل: هي الإحسان إلى الخلق، هي فك الرقبة وهي عتق المملوك العبيد، أو هي أن يطعم يتيما ذا مقربة، يتيما قريبا إليه فيحسن إليه ويعطف عليه، ومن باب أولى إذا كان غير قريب، أو يطعم مسكينا ذا متربة، يعني متربا قد التصقت يده بالتراب من شدة حاجته. فمن الذي تقحم هذه العقبة فلم يحسن إلى خلق الله عز وجل بأن يطعم المسكين أو يطعم اليتيم أو يعتق المقدر على اعتاقه من المملوكين، فهذا غير مستحق بثواب الله عز وجل ونعيمه. لذلك جاء عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال، الحديث أخرجه ابن ماجة وأحمد في مسنده والنسائي في الكبرى بإسناد قوي، قال: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا ربه عز وجل: اللهم إني أحرج، والحرج أحرج من الحرج الذي هو الضيق والإثم والعقوبة. يقول: إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، يعني أجعل من ضيع حقهما وظلمهما بأن أجعل من ظلمهما أو ضيع حقهما في حرج وضيق، وأحري بمن حرجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودعا ربنا سبحانه وتعالى لذلك أن يكون قد حرج إذا هو ضيع أحد الحقين، حق المرأة واليتيم. والمقصود بحق المرأة واليتيم لأنهما ضعيفان لا يقدران على الانتصاف ممن ظلمهما أو منعهما حقهما، فلهذا أكد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك. وحق اليتيم المقصود به الرعاية والكفالة من عنده إن لم يكن له مال كما سيأتي، أو رعايته وكفالته بماله الذي خلفه له والده إن كان له مال، فسيأتي أن من اعتدى على هذا المال فأخذه وظلمه فقد أكل في بطنه نار جهنم، نسأل الله العافية. وهكذا من كان في مثل معناه من الضعفاء كالنساء مثلا، فإنها لضعفها قد حرج النبي صلى الله عليه وسلم حقها، فمن ظلمها بأن منعها إرثا مثلا فقد حرج وأثم عند الله عز وجل الإثم العظيم. ألا فليفق من وقع في بعض هذه المحاذير بأن أكل حق ضعيف أو مسكين، أسأل الله أن يعافيني وإياكم من ذلك. صورة ثالثة من صور العناية باليتيم هي ما جاء في نصوص الكتاب والسنة من تشريع كثير من الأحكام المتعلقة بالأيتام. كثير من الأحكام التي شرعها الله عز وجل، شرعها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاءت متعلقة بالأيتام فيما يتعلق بحضانته، فيما يتعلق بماله وجودا وعدما، وفيما يتعلق بتزويجه وما إلى ذلك. فمن هذه الأحكام التي شرعها نبينا صلى الله عليه وسلم وربنا عز وجل وهو دال على العناية البالغة بهذا الصنف من الناس هي الحضانة بكسر الحاء من الحضن، وهو أن يأخذ الصبي في حضنه فيربيه ويحسن إليه إلى أن يستغني عنه، فجعل صاحب الشرع حضانة اليتيم واجبا كفائيا على المسلمين. من قدر عليه وفعله فقد أثيب عند الله عز وجل الثواب الجزيل، فإن تركه كل المسلمين ولم يقم به أحد منهم بحيث وجد في أهل الإسلام من أوتم ثم لم يجد من يكفله ويعتني به، فقد أثم كل من علم بحاله وقدر على كفالته ثم لم يفعل، وهذا هو معنى الواجب الكفائي. فإن بعض الأحكام الشرعية تتعلق بأعيان المكلفين، يعني كل واحد منا هو مكلف بتلك الأفعال، مثل الصلاة مثلا ومثل صوم رمضان وحج البيت في حق القادر عليه، كل من قدر على ذلك من المسلمين فهو مخاطب ومأمور بأن يفعل ذلك الحكم، وهذا يسمى واجبا عينيا، يعني متعلق بأعيان المكلفين. لكن بعض الأحكام الشرعية وبعض الواجبات الشرعية ليست متعلقة بأعيان المكلفين، إلا أن صاحب الشرع يريد من الناس أن تقع على أي وجه كان، المهم أن تقع على وجه مجزئ ولا يهم من قام بها من الناس، وهذه تسمى فرضا كفائيا، يعني يكفي بعض المسلمين فيها بعضا، مثل الأذان وتغسيل الجنائز وتكفينهم والصلاة عليهم وما إلى ذلك. من ذلك كفالة اليتيم، فاليتيم في أهل الإسلام يجب أن يكون في المسلمين من يكفلهم ويقوم بما يصلح شؤونه. إن لم يكفل ووكل إلى الضيعة، فإن كل من علم بحاله وقدر على أن يكفله من أهل الإسلام فقد أثم وضيع ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. ولذلك كان من الأمور الحسنة التي انتشرت في أهل الإسلام هي ما ما يفعلونه من مراكز الإيواء ودور اليتامى، فهي من أمور البر العظيمة التي ينبغي على أهل الإسلام أن يحرصوا عليها حرصا شديدا، وكذلك أن ينبغي لهم أن يحرصوا على دعمها ومساندتها وتعاهد القائمين عليها وإعانتهم في ما تحملوه من أمور هؤلاء الأيتام، فإن ذلك من أبواب البر العظيمة، وهو شيء مستمر لله عز وجل الحمد في أهل الإسلام منذ القدم، حتى إنه كان في أهل الإسلام من ينشئ المدارس خاصة بالأيتام منذ القديم، ينشئون لها مدارس ويجعلونها تابعة لبعض المساجد أو بعض الأوقاف، يرتادها الأيتام من أبناء المسلمين ويوضع لهم المدرس الذي يجرى عليه الرزق من بيت مال المسلمين أو من بعض أهل الإحسان حتى يعلم هؤلاء ويربوا، فإن لهم حقا في بيت مال المسلمين وحقهم عظيم كما تبين مما سلف في النصوص. وهذا في من لم يجد من يكفله من الأيتام أو لم يكن له من شاح فيه، لأن بعض الأيتام يحصل أن لا يوجد من يكفله، فيجب على أهل الإسلام أن يكون فيه من يكفله، إما شخصا معينا بعينه وإما دورا ومراكز وجمعيات معتنية بهذا، وإذا وجد هؤلاء فيجب على المسلمين أن يتعاهدوهم وأن يحرصوا عليهم وأن يعينوهم على ما قاموا به، فإن لم يكن هذا فبعض الأيتام يحصل فيه على الضد من هذا، وهو أن يحصل فيه مشاحة من الذي يأخذه ويربيه، كما حصل في بنت حمزة عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قتل رضي الله عنه وأرضاه شهيدا، فتشاح فيها زيد وعلي وجعفر رضي الله عنهم وأرضاهم، فقضى بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجعفر لأن خالتها كانت تحتها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خالة منزلة الأم، فقضى بها لجعفر لأن كونها تعيش مع خالتها وهي من أشفق الناس عليها بعد أمها دليل، وهي من أشفق الناس عليها بعد أمها، يكون ذلك إن شاء الله أقوم إلى العناية بها وحصول الشفقة والعناية اللازمة لها، وهذا الحكم هو تشاح هؤلاء فيه ومستمر إلى يوم القيامة، كل من وقع فيه مشاحة، فربما يموت الصبي في بعض الناس في بعض العائلات أو في بعض القرابات يموت والد الصبي ويتشاح فيه الناس، أخو الميت يقول أنا أربيه فهو ابن أخي، وعمه يقول أنا أربيه، وجده يقول أنا أربيه، فجاءت أحكام الشريعة بالفصل بين هؤلاء، من الذي يكون أحق الناس بتربيته، وهو ترتيب القرابة في الوضانة على حسب الأقرب فالأقرب. واختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا، فهو من أبواب الفقه التي انتشرت فروعها والخلاف فيها انتشارا عظيما، من أحق القرابة بالحضانة سواء هو في اليتيم أو في غير اليتيم، يعني الرجل والمرأة إذا تطلق أو حصل بينهما نزاع أو ما إلى ذلك، لكن الذي يعنينا من ذلك هو ترتيب الحضانة في حق اليتيم الذي حصلت فيه مشاحة بأن تشاح اثنان فأكثر أيهما يأخذه ويأخذه ويربيه، وفيه كما ذكرت نزاع واختلاف واضطراب كثير في كتب الفقه، لكن ابن القيم رحمه الله حسن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ضابطا جامعا في ذلك مستنبطا من نصوص الوحي في هذا الباب، وهو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى بابنة حمزة رضي الله عنه لجعفر إذ كانت تحته خالتها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم، إشارة إلى ما في قلب الخالة من الحنو والعطف على هذا اليتيم، وهذا فيه دليل على أن مبنى هذا الباب على الشفقة والرحمة، فكل من كان من القرابة أولى بأن يكون أشفق وأرحم على اليتيم فهو أولى بأن يربيه ويحضنه إليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله في تقرير هذا الضابط، قال لما كانت الحضانة ولاية تعتمد على الشفقة والتربية والملاطفة كان أحق الناس بها أقومهم بهذه الصفات، وهم أقاربهم يقدم منهم أقربهم إليه وأقومهم بصفات الحضانة التي هي الشفقة كما قدم رحمه الله، التي هي الشفقة والتربية والملاطفة، فإن اجتمع منهم اثنان فصاعدا، فإن استوت درجتهم قدم الأنثى عن الذكر، يعني إذا كان اثنين من القرابة يتشاحان في حضانة هذا الولد، أحدهم وهما في نفس وهما أحدهما أبعد من الآخر، فينبغي أن يقدم الأقرب ويقضى إلى الأقرب لأنه أولى بأن يعطف عليه ويشفق عليه ويربيه. فإذا كان في درجة واحدة يقول الشيخ رحمه الله تقدم الأنثى على الذكر، وهو من الأبواب التي تقدم فيه الأنثى على الذكر، لا كما يريد كثير من الناس أن يظهر الإسلام في صورة من ظلم المرأة وهو أول دين طرق الأرض أنصف المرأة وبلغ بها أعلى المنازل. ومن الصور التي تقدم فيها المرأة في الدين هو هذا الباب، لأن المرأة أعطف وأحن وأشفق من الرجل، فلهذا لو تنازع أخ وأخت في ابن أخيهما، توفي رجل وترك أخته وأخاه وله ولد صغير، فإن أحق الناس به أخته، إذا قال أخته أنا أربيه وأنا أكفلهم فإننا نقضي به على الأخ ولا نسلمه إلى الأخ. لما؟ لأن الأخت أقوم بصفات الحضانة التي هي الشفقة والتربية، ولذلك إذا كانت كذلك أم وأب فالمقدمة هي الأم، وجدة وجد فالمقدم هو الجدة، وخالة وخال فالمقدم هي الخالة، وعمة وعم فتقدم العمة، وأخت تقدم على الأخ. قال الشيخ رحمه الله فإذا كان ذكرين أو أنثيين يعني هما في درجة واحدة فما الحل؟ تنازعت أخت وأختها في ابن أخيهما أو ابن أختهما فما الحل؟ قال الشيخ رحمه الله أقرع بينهما، يعني الحل هو في القرعة لأنهما في درجة واحدة ومن جهة واحدة ومن جنس واحد، فلهذا فالحل هو في القرعة، لأن القاعدة الشرعية أن الحقوق إذا تزاحمت ولا مرجح فإنه يلجأ إلى الاقتراع. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى كما سيأتينا عن مريم عليه السلام أن الكفلاء تنازعوا فيها، فكان الحل في القرعة كما شرع الله سبحانه وتعالى لهما. قال الشيخ رحمه الله إن اختلفت درجتهما مع الطفل، يعني إن كان درجة واحدة وجهة واحدة فهي قرعة، فإن اختلفت درجتهما من الطفل فإن كانوا من جهة واحدة قدم الأقرب إليه، يعني الأخت وبنت أخت يقدم الأقرب الذي هو الأخت، وكذلك خالة والأبوين، الخالة هي أخت أمه على الخالة التي هي أخت أبويه، لأنهما جهة واحدة وإحداهما أقرب من الأخرى وإن كان من جهتين، يعني قرابة من جهة الأم وقرابة من جهة الأب، مثل العمة والخالة أو مثل الأخت لأب والأخت للأم، فهنا قد يتردد النظر، بعض أهل العلم يرجح جانب الأبوة لأن الحق له في الولد، لأن حقه في ولده أكثر من حق أمه فيه، فلذلك هو ينسب إلى أبيه ويحمل اسم أبيه. ومن الناس من يقدم من أهل العلم من يقدم جانب الأم باعتبار أن هذا الباب مبناه على الشفقة والحنون وهو في الإناث أكثر منه في الذكور، والمقصود من هذا أن تعلم أن صاحب الشرع قد اعتنى بهذا الباب عناية بالغة حتى شرع هذه الأحكام المتعلقة بكفالة اليتيم، مما يدل على أنه شيء عظيم عند الله سبحانه وتعالى وشيء مهم أن تشرع له مثل هذا الأحكام وتقرر فيه مثل هذه التقريرات الكثيرة الطويلة في كتب فقه الإسلام، دلالة على شدة عناية المسلمين وعلماء الإسلام بهذا الباب. وكذلك من الأحكام التي شرعها الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتعلقة بالأيتام هي أموال اليتيم، فإن اليتيم بحكم الواقع له حالتان، حالة يتوفى أبوه ولا يخلف له شيئا، يعني يكون اليتيم لا مال له، وهذا في الأيتام موجود بكثرة وربما يقل في بعض الأزمان وربما يكثر، لكن الغالب أن يكون له شيء يرثه من قبل أبيه، وإذا لم يكن له شيء يرثه من قبل أبيه فليس هاهنا إلا تربيته والنفقة عليه والإحسان إليه وكفاية مؤونة الدنيا وشؤونها وأتعابها. الحالة الثانية أن يكون له مال يخلفه له، إما أن يخلفه له أبوه أو إما أن يرثه من بعد قرابته الآخرين أو من إنفاق الناس وصدقتهم أو مما تجريه عليهم الحكومة أو ولاة الأمر يجرون عليهم بعض الأموال، فهذا المال حق لليتيم يجب أن يحفظ عليه ويرعى فيه. الله سبحانه وتعالى قد شرع كثيرا من الأحكام التي تبين ما يجب على الولي أو على الوصي أن يتصرف في مال اليتيم. ونقصد بالوصي هو من أوصى به أبوه، فإن الوالد ربما يكون قد أوصى إلى بعض الناس بكفالة ابنه قبل أن يتوفى، فهذا يسمى وصيا وهو مقدم في الحضانة في الحضانة على كل من ذكر. لكن إن لم يكن وصي فهو الوالي أو الولي الذي يقوم على أمر اليتيم كيف يتصرف في مال اليتيم. شرع الله عز وجل في ذلك أحكام وأنزل فيه آيات، ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى غلظ في ماله تغليظا شديدا. قال الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وذلك أن هذا المخذول قد عكس حكمة الله تعالى وشرعه، لأن اليتيم ضعيف ومنقص وهو محتاج إلى أن يعان، ليس أن يأتي هذا الرجل الكامل القادر على التكسب فعوض أن يحسن اليتيم يمتنع عن الإحسان إليه، ثم هو بعد ذلك يرجع بالضد من ذلك فيأخذ ماله ويأكله، نسأل الله العافية. استحق هذا الوعيد العظيم من ربنا سبحانه وتعالى، قال: إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. كذلك قال الله عز وجل: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، يعني لا تترك الطيب الذي هو رزق الله عز وجل الحلال المباح الذي رزقك إياه وخولك فيه لتستبدله بالخبيث. ومن أخبث ما يكون من الأموال أموال اليتامى، قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، أي إثما عظيما، وإي والله إنه لإثم عظيم. ولذلك عده نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إحدى الموبقات السبع، يعني إحدى السبع ذنوب الكبار التي من وقع فيها فقد وقع في ذنب عظيم مهلك. ولذلك سميت الموبقات السبع يعني المهلكات التي من وقع فيها فقد هلك، نسأل الله العافية. ومن ذلك عد نبينا صلى الله عليه وسلم السحر، عد الشرك بالله عز وجل، وعد السحر وقتل النفس والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، وعد منها أكل مال اليتيم، فإنه إحدى الذنوب الكبار التي من وقع فيها فقد استوجب الهلاك المحتم إلا أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. ولم يأذن الله سبحانه وتعالى لأحد أن يقرب مال اليتيم إلا بالأحظ والأحسن لليتيم كما سيأتي. فالله يقول: ولا تقربوا أموال اليتامى إلا بالتي هي أحسن. ما تأكلوا أموال اليتامى لا تقربوها، جعل بين الناس وبين أموال اليتامى حاجزا فلا يجوز له أن يقربها ولا أن يحوم حولها. قال الله: إلا بالتي هي أحسن، يعني إلا أن يقربها فيتصرف فيها بالأحسن والأحظ لليتيم، بأن يتجر فيه تجارة يغلب على ظنه أنها تنمي مال اليتيم، أو يتصرف فيها تصرفا آخر يصدق عليه أنه تصرف بالأحسن. ولم يقل الله الحسن، لم يرضى الله عز وجل لمال اليتيم التصرف الحسن حتى اشترط الأحسن، والأحسن صيغة تفضيل، يعني عندنا حسن وعندنا أحسن. الله تعالى لم يرضى لمال اليتيم أن يتصرف فيه تصرفا حسنا، بل اشترط الله عز وجل الأحسن له تأكيدا لحقه وحفظا له عليه. وقال الله سبحانه وتعالى كذلك في تشريع بعض الأحكام المتعلقة بالأيتام حفظا لهم، حفظا لها عليهم، قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وهو في اليتيم الذي يكون له مال، فالله عز وجل جعل الرجل بين حالين: إما أن يحفظها عليه فلا ينميها ولا ينقصها، وإما أن يجتهد في أن ينميها له بتصرف أحسن، أحسن ما يقدر عليه من تصرفه أفضل له. ثم بعد ذلك إلى متى يستمر هذا؟ أخبر الله سبحانه وتعالى وشرع الله عز وجل أن هذا يستمر، وهو حفظ مال اليتيم والتصرف فيه بالأحسن وحفظه عليه، يستمر حتى يتحقق شيء، حتى تتحقق شرطان اثنان لا يجوز أن يترك حفظ مال اليتيم إذا تحقق أحدهما دون الثاني. فقال الله عز وجل: وابتلوا اليتامى، يعني اختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح، وهذا الشرط الأول وهو أن يصل سن البلوغ، لأن سن البلوغ هو السن الذي يحسن فيه في العادة الصبي تصرف في ماله وينسحب عليه وينسحب منه وسط السفه، لأن السفيه وهو الذي لا يحسن أن يتصرف في المال الله تعالى شرع الحجر عليه، وقال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالأموال هي قوام المعاش، بها قيام معاش الناس وصلاح أحوالهم وأمورهم، بها قوام أسرهم وأفرادهم ومجتمعاتهم ودولهم. فلهذا لا يجوز أن يكون المال في يد السفيه الذي يضعه في غير موضعه ويتصرف فيه تصرفا لا يجلب مصلحة لنفسه ولا لأهله ولا لمجتمعه. ومن ذلك من السفهاء الذين لا يجوز أن يمكنوا من الأموال ومن إنفاقها هم الصبية الصغار الذين لا عقول لهم، لو يعطى المال قد ينفق الأموال العظيمة في شيء يسير، هذا الحكم هو الحجر، ومعنى الحجر أن يعين له أهله أو ولي أهل المسلمين من ينفق عليه بدلا، ولا تجوز تصرفاته ولا تنفذ حتى يرضى بها الولي أو الوكيل أو الوصي. فاليتيم له والد أو وصي يتصرف في أمواله بدلا عنه، فينفق عليه بالمعروف ويكسوهم وينفق عليه بما يلزم منه بما جرت به العادة وما يحسن ويليق بمثل ذلك الصبي حتى يبلغ. إذا بلغ بعد ذلك يختبر، قال الله تعالى: حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، وهذا الشرط الثاني، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، يعني بعد أن يبلغ لا تسلم إليه أموالهم مباشرة، بل يجب على الولي أن يختبره، يعني يعطي شيء يسير من المال وينظر كيف سيتصرف فيه. إذا تصرف فيه تصرفا يدل على أنه يقدر للمال قدره ويعرف أين يضعه ويحسن التصرف فيه وأنه لن يضيعه، فحين ذلك يجب عليه أن يسلم ماله كله ويخلي بينه وبينه. فإذا تصرف فيه تصرفا يدل على أنه بقي فيه بعد السفة وأنه لا يحسن التصرف، يبقى بعد ذلك يبقى حكم حفظ ماله عليه ويبقى في حكم السفيه الذي لا يسلم إليه ماله. فإذا تحقق فيه الوصف بأن بلغ سن الرشد وبلغ سن النكاح وتحقق فيه الشرط الثاني وهو أنه أورث منه الرشد وحسن التصرف في المال، فحين ذاك فليدفع إليه ماله. قال الله تعالى: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، يعني ينهى الله سبحانه وتعالى الناس القائمين على أموال اليتامى أن يأكلوها من غير حاجة ضرورية إسرافا ومبادرة قبل بلوغهم. قال الله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وهذا كما سيأتي هو إذن من الله سبحانه وتعالى لولي مال اليتيم القائم عليه إذا كان يتجر له فيه ويحفظه عليه فيه أن يأكل منه بالمعروف، إذا كان ذاك هو رزقه الذي يضيع عليه، لو اشتغل به يضيع عليه عمله وجهده واكتسابه لأهله. فيكون ربما الإنسان يكون وصيا أو وليا لأمر يتيم له مال وهو متجر في ذلك المال ويعمل في مال اليتيم عملا يمنعه عن أن ينشغل بأموره وشؤونه، يعني عملا يمنعه عن أن يتجر في ماله أو يقوم بصناعته أو وظيفته التي يتوظف فيها. فمثل هذا الإنسان أذن له الله سبحانه وتعالى أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف، المعروف يعني يأكل بقدره، يعني بقدر عمله وقيامه في مال اليتيم. وقد ضربه الفقهاء بأنه الأقل من أجرة المثل، بأنه الأقل من أجر وظيفته أو أجرة مثله، وهو إن كان خلاف ما أذن الله سبحانه وتعالى به بإطلاق، فإن الله سبحانه وتعالى قد قال مطلقا وليأكل بالمعروف ولم يقيده بقدر الحاجة أو قدر أجرة المثل، إلا أن الفقهاء احتياطا لمال اليتيم قالوا هو مخير، هو الأدنى من أجرة المثل أو قدر الحاجة. يعني إذا كان أجرة المثل أقل من مقدار حاجته فاحتاج هو أكثر من أجرة مثله، فلا يجوز له إلا أن يأخذ أجرة المثل. فإذا كان أجرة المثل أكثر من حاجته ويحتاج شيء يسير وأجرة مثله أكثر من ذلك فليقتصر على حاجته. ضبط هذا لأنه لأن الأصل في ماليته أنه محرم تحريما أكيدا، فلا يجوز له أن يتصرف إلا بالمعروف الأحض لليتيم، ولا يكون ذلك إلا إذا كان أقل الأمرين بين الأجرة وقدر الحاجة. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ليس لي مال ولي يتيم، يعني إني أربي يتيما وليس لي مال، وهو يتجر في عمل اليتيم ويعمل له ويصلح من شؤونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثر المال. كل من مال يتيمك غير مسرف، يعني ينفق به المعروف بقدر الحاجة ولا يكون كذلك مبذرا ولا متأثر المال، يعني ولا يكون يتجر في مال اليتيم وبالمال اليتيم يتأثر ويدخر ويختبئ لنفسه ولأهله. قال ومن غير أن تتقي مالك بماله أو تفدي مالك بماله، يعني من غير أن إذا جاءت النائبة تقدم مال اليتيم فتنفقه وتدفع به عن مالك. أخرجه أحمد وأصحاب السنن، وروى كذلك ابن حبان عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله فيما أضرب يتيمي؟ قال ما كنت ضاربا منه ولدك غير واق، وهذا الشاهد غير واق، ما لك بماله ولا متأثر منه مالا. وهذا كله في الضابط الذي أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأذن فيه ربنا سبحانه وتعالى في التصرف في مال اليتيم والأكل منه. وفي الموطأ عن القاسم بن محمد قال جاء عربي إلى ابن عباس فقال إن في حجر أيتاما وإن لهم إبلا ولي إبل، وأنا أمنح في إبلي وأفقر، يعني يعطي اللبن من إبله وكذلك يفقر، يعني يرحب بعض الناس ظهر إبله، فماذا يحل لي من ألبانها، يعني من ألبان إبل الأيتام؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه إن كنت تبغي ضالتها، يعني تبحث عن من يظل ويشرب منها وتهنأ جرباءها، تعالج الجرباء منها وتروط حوضها، يعني تصلح لها الحوض الذي تشرب منه وتستقي لها منه وتسقي عليها، فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب، غير مضر بالنسل بحيث لا يعمد إلى الإبل التي تنتج من إبل اليتامى فيفسدها أو يأكلها أو ينحرها، وكذلك غير ناهك في الحلب، وهو الذي يصل في الاحتلاب إلى أقصى ما يقدر عليه حتى ينهي الإبل. وهذا كله احتياطا لمال اليتيم، اشرب غير مضر بنسله ولا ناهك في الحلب. وقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال إني أنزلت لما ولي الخلافة رضي الله عنه وأرضاه إني أنزلت نفسي من مال الله، يعني من هو خليفة المسلمين يقول إني أنزلت نفسي من مال الله وهو بيت مال المسلمين بمنزلة والي اليتيم، يعني بمنزلة من كان عنده يتيم يتصرف في ماله، إن احتجت أخذت منه، فإذا أيسرت رددته وإن استغنيت استعففت، على حد قول الله عز وجل ومن كان غنيا فليستعفف، يعني إن كان غني وعنده في تجارته وفي صناعته ما يغنيه عن مال اليتيم فلينمي على اليتيم ماله ولا يقرب مال اليتيم. فإذا كان محتاجا إلى أن يأكل من مال اليتيم المال الذي هو ينميه وهو يتجر فيه، فهذا الذي أذن له الله عز وجل أن يأكل منه بالمعروف. وتبين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار أصحابه الضابط المبين لقدر العمل في قدر الأكل منه بالمعروف. وكل هذا حفظ لمال اليتيم وجودا وعدما، حفظه من جهة العدم بتحريم أكله وقربانه، هذا حفظه من جهة العدم، وحفظه من جهة الوجود بأن شرع الله عز وجل تنمية مال اليتيم وأذن لمن يعمل فيه أن يأكل منه بالمعروف، لأنه لو لم يؤذن لمن يعمل فيه أن يأكل منه بالمعروف لما اتجر أحد في مال اليتيم ولما قام أحد على إلمائه. فالله تعالى حفظا له من جانب الوجود وحفظا له من جانب العدم أمر بمثل شرع مثل هذه الشرائع، كما أنه حفظ اليتيم نفسه من جانب الوجود ومن جانب العدم، فشرع الله تعالى ما يحفظ اليتيم وجودا وعدما وما يحفظ كذلك ماله وجودا وعدما. وكذلك من الأحكام المتعلقة بالأيتام التي شرعها الله سبحانه وتعالى هي أنه حرم أي معاملة يتعامل بها الإنسان مع اليتيم ينقصه فيها عن أمثاله، أي معاملة يتعامل بها الإنسان مع يتيم لا يقصد له فيها وينقصه عن أمثاله فقد حرمها الله سبحانه وتعالى عليه. ومن أجل ذلك حرم الله تعالى على الرجل تكون في حجره اليتيمة فيعجبه مالها وجمالها فينكحها ولا يقصد لها في المهر فيعطيها ما تعطى مثيلاتها، هذا كان موجودا في العرب فنهى عنه الله سبحانه وتعالى فقال وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، تكون اليتيمة في حجره ولها مال ويعجبه جمالها ثم يتزوجها ويكون من غرضه في تزوجها ويكون من تصرفه معها في تزوجها لا يقسط لها في المهر، يعني لا يعطيها ولا يسوق لها المهر الذي يسوقه لمثيلاتها لو كانت في غير حجره، يعني لو كانت مثل هذه المرأة أو مثل هذه اليتيمة بين أبويه فإنها تذهب بكذا وكذا من المهر، هو لما تكون في حجره ينقص لها من ذلك المهر فينكحها بأقل منه، حرم الله تعالى ذلك على المؤمنين. وفيه نزل قول الله عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط، فسرتها هذه الآية يعني هذه الآية فسرتها عائشة رضي الله عنها بأنها رغبة أحدهم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إن كن قليلات المال والجمال، فالله سبحانه وتعالى يقول كما أنكم إن كن قليلات المال والجمال تتركوهن وترغبون عنهن، وهذا أسأل الله العافية موجود الآن حتى في كثير من الناس، ربما أعجبتهم البنت في خلقها ودينها فإذا علم أنها يتيمة تركها وأعرض عنها، فالله تعالى يقول كما أنكم ترغبون عنهن إذا كن قليلات المال والجمال فكذلك لا يجوز أن تنكحوهن إذا أعجبكم جمالهن ومالهن إلا بأن تقسطوا لهن وتسوقوا إليهن من المهور ما تسوقونه إلى مثيلاتهن. فهذه الأحكام وهي تزويج هذه اليتيمة بمثل هذه الأمور بمثل هذه الشروط والقيود يدل على عناية الله عز وجل بشؤون اليتيم واليتيمة، ويدل على أن كل معاملة يتعامل بها الإنسان مع يتيم من الأيتام لا يقسط له فيها ولا يعامله كما يعامل به مثيله في غير هذا الحال فهو محرم على المسلم أن يتعاطاه. حكم آخر كذلك من الأحكام التي شرعها الله سبحانه وتعالى توسيعا على الناس في باب رعاية الأيتام وتسهيلا عليهم في كفالتهم دلالة على العناية العظيمة من الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الباب، هو أن اليتيم أحيانا يتربى في بيت من البيوت ويكون رجلا وصاحب البيت له بعض البنات في البيت بعض أزواجه أو بعض بناته في البيت، فربما يتحرج صاحب البيت أو الرجل من أن يربي في بيته يتيما ثم إذا كبر صار يدخل ويخرج على بناته ونسائه فيجد من ذلك حرجا، فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل هذا الباب شرع الحكم الذي يسد هذا الباب ولا يفتح على الناس هذا الباب الذي ربما لو فتح لزهد بعض الناس في تربية الأيتام، ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل هذا الحكم من الأول وهو الرضاعة فيما دون الحولين تحرم، ومعنى تحرم أنها تجعله محرما، فاليتيم إذا ربي في حجر امرأة من نساء المسلمين فرضع منها 5 رضعات فصاعدا فهو ابن لها، وبناتها أخوات له من الرضاعة محرمات عليه، وكذلك كل ما يحرم من النسب فهو محرم من الرضاعة، فالعمة من الرضاعة والخالة من الرضاعة وهكذا الأخت من الرضاعة كلهم يحرم به ما يحرم من النسب فهو أخوهن وهن أخواته وهي والمرأة أمه وهو ابنها يحرم عليه ما يحرم من ذوات النسب منهن فتحا لهذا الباب، فالرضاعة تثبت به ما تثبت به ما يثبت به أحكام النسب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم فتح ما هو أشد من ذلك وهو أنه إن وجد في بعض العائلات اليتيم الذي كبر ولم يرضع من الأم، يعني كبر ولم يحصل بينه وبين نساء ذلك البيت محرمية، فقد أذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أن يرضع وهو كبير، يعني أن يحلب له من لبن المرأة في كأسه، من لبن المرأة التي يربيها فتكون أمه إذا شربها، أو من لبن أختها فتكون المرأة خالة فتكون الأمة بذلك خالتها. أذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم مع أنه خلاف الأصول، إذ الشرع دل على أن الرضاعة إنما يحصل به التحريم فيما دون الحولين، قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الرضاعة من المجاعة، يعني ما تثبت به أن الرضاعة إنما تثبت بها المحرمية فيما دون الحولين، لأنه مظنة انتفاع الولد باللبن وإباده اللحم من ذلك الذي هو علة المحرمية. لكن لو وجدت عائلة من العائلات أو أسرة من الأسر ربت يتيما وقد كبر ولم تحصل هذه المحرمية للرضاع، فقد أذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يشرب أن يسقى هذا اليتيم من لبن هذه المرأة أو من لبن بعض نسائها حتى تثبت المحرمية، وحتى لا يمتنع أحد من المسلمين من كفالة يتيم من الأيتام بحجة أن لي نساء في البيت أو لي بنات في البيت. وقد صح في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم، يعني كان يتيما في حجر أبي حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، فأتت امرأته سهلة ابنة سهيل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وإنه يدخل علينا وإني أظن في نفسي أبي حذيفة شيئا، امرأة متفرسة حريصة على رضا زوجها وعلى أن تدفع عنه ما يؤذيه وأن لا ترى منه شيء وأن لا يرى منها شيء يكرهه، رأت منه أو تفرست فيه كراهة لزوجها أبي حذيفة لدخول سالم وخروجه عليها وعلى بناتها وهي في بيته وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقله، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرضعيه تحرمي عليه، أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة، قالت فرجعت فقالت يعني فأرضعته ثم قالت إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة، فسر العلماء وأرضعته في هذا الحديث بمعنى أن تحلب له في كأس أو في غيره شيء من لبنها فيشرب منه حتى تحصل منه المحرمية فهي أمه من الرضاعة، وإذا احتلبت له أختها فأرضعته فالمرأة تصير بذلك خالته من الرضاعة، وإذا احتلبت له أمها فأرضعته فالمرأة تصير بذلك أخته من الرضاع، وهكذا المهم أن يحتلب له من لبن المرأة أو من بعض نسائها ما تحصل به المحرمية، وهذا كله فتح لهذا الباب الذي لو أغلق لربما كان سببا في أن يزهد بعض الناس أو يتعلل بدخوله وخروجه عن نسائه وأزواجه وفاق كفالته، فأغلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الباب، ولذلك كان هذا الحديث فقهه وهذا الذي ذكر، لأن هذا الحديث هو من الحديث التي أشكلت على كثير من الناس، وبعض الناس ضعفه ورده بعقله، وبعض الناس ظن أنه مخالف للأصول، وبعض الناس ظن أنه على إطلاقه، فكل من أرضع أو كل من شرب من لبن امرأة فهو ابنه، وهذا فهم غير صحيح، فالذي يشرب من لبن امرأة بعد الحولين فلا حكم لهذا اللبن ولا تثبت به المحرمية، لأنه لا يحصل منه إنبات اللحم ولا يحصل منه الإطعام والتغذية التي تحصل بها المحرمية، ولا بد حتى تحصل المحرمية من أن يرضع الصبي دون الحولين يعني أقل من سنتين 5 رضعات فصاعدا، إنما استثني هذا لمكان الرخصة رعاية لحق اليتيم، فلهذا لا تحصل هذه الحالة وهي المحرمية برضاع الكبير إلا في هذه الصورة فقط، وهي يتيم تربى في بيت واحتاج أهله إلى دخوله وخروجه عليهم، فإنه يجوز أن يشرب من لبن هذه المرأة أو بعض محارمها ما تثبت به المحرمية تحقيقا لمصلحته ودفعا للأذية عن أهل البيت الذين أحسنوا إلى هذا اليتيم برعايتهم له، وهذا القول الوسط هو الفقه الصحيح لهذا الحديث وهو مذهب إسحاق إسحاق بن راهوية رحمه الله، واختاره وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم عليهما رحمة الله. فهذه الأحكام التي شرعها، هذا الحكم الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم واستثنى من أجله اليتيم من القاعدة، من القاعدة وهي أن الرضاع لا يحصل إلا في مدن الحولين، دليل على شدة العناية باليتيم وتربيته. من الأحكام كذلك التي تدل التي تتعلق بتربية اليتيم هي ما شرع لنا من تأديبه وتربيته كأدب الوالد لولده. وقد تقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل فيما أضرب ولدي فقال ما كنت ضاربا منه ولدك. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع تربية اليتيم والعناية به وتربية المعنوية وهي تحفيظ تعليمه وتأديبه وتعليم شرائع الإسلام وتلقينه عقائده أهم بكثير من التربية المعنوية. فإن كثير من الناس ربما يفهم من الكفالة مجرد الكفالة الحسية، يعني إطعامه وكسوته ودراسته وما إلى ذلك، لكن الأمور المعنوية أشد وأهم، وهي تعليمه أصول الدين وتلقينه العقائد الصحيحة وتأديبه بآداب الإسلام وتحفيظه كتاب الله عز وجل وتدريبه على شرائعه من الصلاة والصوم وما إلى ذلك. هذه أهم من مجرد الكفالة الحسية. ولذلك قال عمر بن أبي سلمة رحمه الله ورضي عنه وكان غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال كنت في حجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، يعني كان هو غلام وربما ربى النبي صلى الله عليه وسلم في حجره، فكانت يده تطيش في الصحفة يعني في إناء الطعام يأكل منها هنا ومنها هنا ومنها هنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك تأديبا له بآداب الإسلام وبآداب الإسلام العالية وأخلاقه الرفيعة. ومن المفاهيم الخاطئة الشائعة عند كثير من الناس أن اليتيم لا ينبغي أن يضرب للتأديب، وهذا خطأ، بل الواجب أن يعامله كما يعامل ولده ويضربه مما يضرب منه ولده. وقد ورد ذلك عن جماعة من السلف منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغيره، وفي الأدب المفرد. وقد أخرج البخاري رحمه الله في الأدب المفرد عن أسماء بن عبيد قال قلت لابن سيرين وهو أحد أئمة التابعين رضي الله عنه وأرضاه، قلت لابن سيرين عندي يتيم، قال اصنع به ما تصنع بولدك اضربه ما تضرب ولدك، يعني تعامله كما تعامل اليتيم. وقد قدمت عن قتادة رحمه الله أنه قال كل اليتيم كالأب الرحيم، فهذا هو الضابط في معاملته أن يعامله كما يعامل ولده، يوصل إليه من الخير ما يوصل إلى ولده ويمنعه كذلك مما يمنع منه ولده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن كان عنده في بيان ضرورة التربية المعنوية للولد وضرورة التأديب الشرعي لليتيم، قال ومن كان عنده صغير مملوك أو يتيم أو ولد فلم يأمره بالصلاة، يعني إذا بلغ السن الذي يجب أن يأمر به بالصلاة، وهو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله قد علموهم الصلاة بسبع وضربوهم عليها بعشر، قال من كان عنده صغير مملوك أو يتيم أو ولد فلم يأمره بالصلاة فإنه يعاقب الكبير إذا لم يأمر الصغير ويعزر الكبير على ذلك تعزيرا بليغا، لأنه عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إذ الله ورسوله قد أمر بالعناية باليتيم وتربيته وأمره بالصلاة وقد فرط في هذا الأمر، فاستحق العقاب والوعيد من الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك كذلك من الأحكام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي من الآداب كذلك في باب رعاية اليتيم وأداء حقه ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه وهو في مسند الإمام أحمد وغيره بسند حسن، أن رجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أجد في قلبي قسوة، يعني اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه وهي من الأدواء المهلكة التي من ابتلي بها فإنه حري في أن يقع بعد ذلك في مزالق ويقع بعد ذلك في مضائق، وحري للرجل إذا وجد من قلبه قسوة أن يحرص على الأسباب التي يزيل بها قسوة قلبه، فإن صلاح العبد في دنياه وفي آخرته هو موكول بصلاح قلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا هو القلب. هذا الصحابي رضي الله عنه لمعرفته بهذا الأمر وأن مدار الصلاح على صلاح القلب قال يا رسول الله إني أجد في قلبي قسوة، شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلاج الذي فيه أو في ضمنه ما يدل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم باليتيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. يعني إذا كنت تريد أن يلين الله قلبك ويرزقك رقة القلب وخشوعه، فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم، وستجد أثر ذلك في قلبك قبل أن تجده في بدنك ومعيشتك. وهذه الأحكام التي ذكرت كلها تدل على العناية البالغة في صاحب شرع اليتيم. وها هنا تنبيه مهم، وهو أنه يلتحق باليتيم اللقيط في جميع ما تقدم من الأحكام، لأنهما يشتركان في المعنى الذي ترتبت عليه هذه الأحكام. واليتيم المقصود باللقيط هو من وجد في الشارع أو في المستشفى أو عند بعض البيوت ولم يعلم له والده، فهذا يسمى لقيطا، وحكمه في الشرع حكم اليتيم، لأنه مثله من كل وجه، بل ربما كان أولى وأوكد بالعناية منه. ولذلك جاء في فتاوى اللجنة الدائمة أنهم قالوا: رحم الله ميتهم وحفظ حيهم. قالوا: من أبواب الإحسان في شريعة الإسلام حضانة اللقيط مجهول النسب، والإحسان إليه في كفالته وتربيته تربية إسلامية صحيحة، وتعليمه فرائض الدين وآداب الشرع وأحكامه، وفي هذا أجر عظيم ثواب يزيد، ويدخل في الأجر المترتب على كفالة اليتيم. وقالوا في موضع آخر: مجهول النسب في حكم اليتيم لفقدهم، مجهول النسب في حكم اليتيم لفقدهم لوالديهم، بل هم، هذا الشاهد، بل هم أشد حاجة للعناية والرعاية من معروف النسب، لعدم معرفة قريب لهم يلجأون إليه عند الضرورة. وعلى ذلك فإن من يكفر طفلا من مجهول النسب فإنه يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة في الجنة كهاتين. والمقصود من سياق كلامهم هو أن اليتيم هو أن اللقيط الذي لا يعرف له نسب أو لا أن يعتنى به من اليتيم معروف النسب، لأن اليتيم معروف النسب قد يعطف عليه بعض قرابته أو قد يتشاحون فيه كما تقدم من كثرة من يريد أن يكفله من قرابته، أما مجهول النسب فهو أقرب إلى الضياع، فلذلك كانت العناية به أهم. فهؤلاء اللقطة من مسؤولية المسلمين جميعا أن يعتنوا بهم وأن يحفظوهم وأن يربوهم ويعلموهم ويسنوا فيهم سنة الأيتام، فيعاملوهم كما يعاملون الأيتام سواء بسواء. أختم بتذكير نفسي وإخواني بأن كفالة اليتيم فضل عظيم وبر جزيل، وربما وفق الله سبحانه وتعالى الرجل لأن يكفل عظيما من عظماء أمة الإسلام فيخلد ذكرهم ويجني له من الأجور العظيمة ما لا حصر لهم. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن الناس الصالحين فيما مضى أنهم استهموا، يعني اقترعوا في كفالة مريم البتول عليه الصلاة والسلام لما وضعتها أمها ونذرتها لبيت الله عز وجل. قال الله تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، يعني يلقون أقلامهم للاقتراع، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فتنازع هؤلاء الصلحاء وتشاحوا حتى لجأوا إلى القرعة في كفالة مريم عليه السلام، وقد ظفر بذلك نبي الله عز وجل زكريا عليه السلام، وذكره الله عز وجل بذلك في القرآن، وذكره الله عز وجل مما ذكره به في القرآن بكفالة مريم عليه السلام. فقال الله تعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. فتخيل عبد الله أن يوفق الله عز وجل أحدا من المسلمين إلى أن يكفل امرأة كهذه المرأة أو قريبا منها أو رجلا من عظماء رجال الأمة، فيكون سببا في نيل أجور عظيمة وثوابه الجزيل. وقد قال شاعر النيل حافظ إبراهيم رحمه الله: قال: أيها المثري ألا تكفل من بات محروما يتيما معسرا، أنت ما يدريك لو راعيته ربما راعيت بدرا نيرا، ربما أيقظت سعدا ثابتا يحسن القول ويلقى المنبرا، ربما أيقظت منهم خالدا يدخل الغيل على أسر الشرا، كم طوى البؤس نفوسا لو رعت منبتا خصما لصارت جوهرا، كم قضى اليتم على موهبة فتوارى تحت أطباق الثرى، إنما تحمد عقبى أمره من لأخراه بدنياه اشترى. فهو يشير إلى أن كثيرا من الأيتام لو رعوا لكان ما نراه في هدى الأمة، ورزقهم الله عز وجل من المواهب ومن القدرات شيئا كثيرا ضيع بسبب حرمانهم ويتمهم. فليبادر أحدنا عباد الله عز وجل إلى أن يسر الله سبحانه وتعالى مثل هذه الفضيلة فليحرص عليها، وإن لم يقدر عليها هو بالمباشرة فليدل عليها، وليحرص على أن ينصح الناس بها ويذكرهم بها ويحيلهم عليها ويحيي في نفوسهم مثل هذه الشريعة الشعيرة في الشريعة العظيمة. إذا رأى من إنسان قدرة ويسارا وسعة في البيت وقدرة على أن يكفل شيء من الإيتام فليذكره به وليدله على هذا الباب العظيم من أبواب الإحسان. وكما تدين تدان، والمرء إنما يعامل بمثل ما يعامل به خلق الله سبحانه وتعالى. وأحد من كفل اليتيم أو أعان على ذلك أو حظ عليه أن إذا قدر الله تعالى عليه فولى وترك أيتاما من بعده أن يهيئ الله سبحانه وتعالى لهم من يحفظهم ويرعاهم ويكفلهم جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذا المعنى بخصوصه لما قال: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ذكره الله سبحانه وتعالى في سياق الترهيب من أكل أموال اليتامى، يقول: لا تأكل مال اليتيم حتى إذا وليت أنت وخلفت أيتاما من بعدك عوملت بمثل ما عاملت به أبناء الناس، فأكلت أموال أولادك كما أكلت أموال أولاد الناس. فلهذا قال: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا. فخشيتك من أن يضيع ولدك إذا توفاك الله إليه يقتضي منك أن ترعى أبناء الناس وأن تحرص على كفالتهم، إما بمباشرة إن يسرها الله لك وأقدرك عليها، وإما بإحالة ودلالة والدال على الخير كفاعل به. فليعامل أحدنا أبناء الناس بما يحب أن يعامل به أبناءه إلى ولاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني يعامل الناس كما يحب أن يعامله الناس، ويعامل أولاد الناس كما يحب أن يعامل الناس أولاده. آخر ما تيسر هذا الذي سمعته، وأستغفر الله تعالى لي ولكم، أسأل الله عز وجل أن ييسر لي ولكم أبواب الخير فعلا ودلالة، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا إياكم على خير أن يفرقنا على خير، مغفورة ذنوبنا، مستورة عيوبنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله خيرا الشيخ على ما أجاد وأفاد، ونكرر شكرنا له، فلا يشكر الله من لا يشكر الناس، كما نكرر شكرنا للحضور الكرام. ولا ننسى المسؤول أو المسؤولين عن القاعة والموظفين بها هذا، وتجدون الصوتية مرفوعة بإذن الله على صفحة الجمعية على الفيسبوك. وجزاكم الله خيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.